مساء الخير. حوار بيروت في الاقتصاد مع ريما خداج حمادي والمخرج توني سفير في الحلقة الأخيرة لهذا العام والندوة الاقتصادية 367 لليوم الخميس 31/12/2020. عنوان حوار بيروت 90 دقيقة مع 9 خبراء اقتصاد. وكل عام ولبنان واللبنانيين بألف خير. في نهاية عام 2020، عام الأزمات، عام الانهيار وكورونا والانفجار، 90 دقيقة من حوار بيروت مع 9 خبراء اقتصاد. وهل هو العام الأسوأ؟ ما هي مؤشرات الانهيار؟ ومن مسؤول عن هذا الانهيار في لبنان؟ وكيف سبيل الخروج من النفق المظلم ووقف الانهيار والصمود بالحد الأدنى قبل ساعات من دخول لبنان عام 2021، العام الحامل لأثقل إرث اقتصادي كارثي؟ بداية بدي رحب بضيوفي اللي رح بيكونوا معنا على الهواء عبر الهاتف، الخبراء دكتور إيليا شوعي الخبير الاقتصادي، دكتور إيليا شوعي الخبير الاقتصادي، دكتور مروان اسكندر الخبير الاقتصادي، دكتور كمال حمدان كبيرة الاقتصاديين لدى مصرف جيفرس انترناشنال، علياء مبيض الكاتبة ورئيسة جمعية الإعلاميين الاقتصاديين، سابين عويس الاقتصادي، روي بادارو عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد في جامعة الحكمة، دكتور جورج نعمي أيضا الخبير الاقتصادي، دكتور أنيس أبو دياب والخبير الاقتصادي والمالي وليد أبو سليمان. وينضم إلينا الآن الخبير الاقتصادي الدكتور إيليا شوعي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر دكتور يا شوعي.
أهلا أهلا، شكرا،
وكل عام وأنت بألف خير.
وأنت بألف خير
دكتور يا شوعي. كيف تقيم عام 2020؟ هل كان عام الانهيار؟ وبماذا تنصح المسؤولين واللبنانيين قادة الرأي بأي نصيحة لوقف هذا الانهيار؟ شو هي هذه الخطوات اللي لازم نقوم فيها؟
يعني شهدت 2020 أحداث كبيرة جدا. أهم أولا إعلان توقف الدولة اللبنانية عن دفع استحقاقات دين الخارجي، علما أنه سندات الأوروبون كانت عم بيتم التداول بها بالأسواق المالية الخارجية بنسبة أقل بكثير من قيمة الإصدارة، وكان بإمكان الدولة اللبنانية أن تشتري هذا الدين بقيمة أقل من قيمة الإصدار، ولكن هذه الحكومة بدل أن تقوم بمثل هذه العملية اجت أعلنت إفلاس لبنان، يعني عمليا توقف لبنان عن دفع دينه الخارجي، علما أنه بحجة أنه ما في مصاري، بحجة أنه ما في مال. من ناحية تانية منشوف أنه بموضوع الدعم صار لحد هلأ نية مفرطين 7 مليارات دولار دعم، لم يفد اللبنانيون سوى يمكن من نسبة 30 أو 40% منه، والبقية يلي أفاد من الباقي هن غير اللبنانيين على الأراضي اللبنانية، هن طبعا النافذين يلي كانوا عم بيغطوا المهربين والتجار والمحتكرين وبعض دول ما وراء الحدود. يعني ما قدرنا لقينا، ما قدرت تدبرت الحكومة مليارين أو شوي أكتر تندفع ديننا الخارجي ونحافظ على سمعتنا ومصداقيتنا المالية ونضع لبنان في عزلة مالية دولية وانقطاع مالي عن العالم الخارجي، ولكن قدرت تفرط بواسطة البنك المركزي 7 مليارات دولار دعم والحبل على الجرار، وعلما أنه هالأموال كلها هي أموال اللبنانيين. هيدي من ناحية. من ناحية الثانية الحدث الكبير الثاني هو توقف المصارف اللبنانية عن الدفع. يعني ما حدا يقول أنه اليوم المصرف بيقول للزبون للمودع أنت جبت لي شيك 100,000 دولار، أنا عم رد لك شيك 100,000 دولار. هيدا منه كلام أبدا، كلام مصرفي، لأنه هذا المودع لما أتى بشيك 100,000 دولار كانت تساوي، طبعا هذا الشيك القيمة كانت تساوي قيمة حقيقية 100,000 دولار، وكان هذا الشيك مقبول من الجميع، يعني وسيلة دفع. بينما هلا الشيك اللي عم بيعطيه البنك ما بقى يسوى غير 30,000 دولار واقعا حقيقة، وما عاد كمان هذا الشيك مقبول من كل المتعاملين، معناها في توقف عن الدفع، وهذا يعني انه كل المصارف اللبنانية هي خاضعة للقانون 2/67، يعني الا عرضة للتصفية وتشكيل لجان لتصفيتها، لانه مثل ما قلنا خالفت قانون النقد والتسليف. هيدي اذا الحدث الكبير الثاني. ثلاثة، موضوع قلنا الدعم. موضوع الدعم طبعا اتيت شوي على ذكره، ولكن بحب اتوسع اكثر شوي بمجاله وقول انه 17.9 مليار المتبقية في البنك المركزي والتي هي اموال اللبنانيين، انا لا ارى اي جدوى بالاحتفاظ بها في البنك المركزي. ودائما انا سؤال بطرحه للجميع، اين المكان الاكثر امانا وامانة؟ اجيبك ايها المواطن ام البنك المركزي للسيد رياض سلامة؟ وين في امان وامانه؟ وين؟ اذا جيبك طالب بانه هذه الاموال يلي ما بقى لها اي جدوى في الاحتفاظ بها بالبنك المركزي، ما لها اي جدوى، ما قادر بقى يدعم شيء بواسطة، لا سعر صرف ثابت ولا غير سعر صرف ثابت، ولا أن يستمر بدعم إلى آخره وهمي، يرد الأموال تدريجيا إلى الناس عبر المصارف عبر حساباتهم. نعرف في مليون مودع بالمصارف اللبنانية، يعني الجميع بيفيد ويستفيد من تلك الأموال تدريجيا. بعد مرة لكي نتدبر أمورنا، لأنه نحن بلد مستورد مع الأسف، ما بنينا اقتصاد داخلي، كل شيء بدنا ندفعه بالعمل الصعب، وما قادرين نحن بهالملايين البسيطة المتواضعة من الليرات اللبنانية نقبض أجور إن نقدر حتى نغير قطعة بسياراتنا أو ندفع أي شيء ضروري بالعمل الصعب، لأنه صار بدنا من ملايين ومئات الألاف من الليرات اللبنانية. بينما إذا استردينا جزء وتدريجيا أموالنا 17.9 مليار بواسطة حساباتنا المصرفية، قلتلك تدريجيا نقدر بواسطة نتدبر أمورنا، ومنقدر كمان كل واحد يدعم حاله حسب حاجته، لأنه ما في بقى شيء اسمه تكافل اجتماعي بظل غير لبنانيين عم بيفيدوا من هذا الدعم، وبظل نافذين عم بيتقاسموا مغانم مع تجار ومهربين. معناتها هذا التكافل الاجتماعي صار وهم وكذبة. لذلك أنا مني مستعد بقى، إذا مثلا إذا شخص بياخد حبة بنادول كل يوم، منه مستعد بقى يدعم لبناني آخر بياخد 15 حبة دواء كل يوم، ولا مثلا عائلة من شخصين أو ثلاثة مستعدة أن تدعم غذائيا عائلة أسرة أخرى من 12 أو 13 أو 15 شخص. إذن خلينا نحصل على هل ما تبقى لنا من دولارات في البنك المركزي بواسط المصارف، نتدبر أمورنا، كل واحد بيأمن حاجاته، بيأمن ضرورياته حسب حاجاته. ليه؟ وبهالطريقة منحافظ على الدولار الأمريكي، لأنه ما بعرف في طلب عليه، ومنحافظ له على طقس 8000 ليرة، لأنه إذا ما عملنا هيك الدولار الأمريكي لن يكون له سقف. الحدث الآخر والأخير اللي بحب أشير له هو مسألة التدقيق المالي الجنائي. كلنا بنعرف انه الكباش بين القضاء والسياسي كان في لي لذراع القضاء من قبل السياسيين، يعني الشيء اللي قاله بالاعلام رئيس الوزاره وزاره المستقيله كان المفروض ان يقال امام المحقق، ان يمثل امام المحقق، احتراما للقضاء، احتراما لاستقلال القضاء. بيقول البدوية نعم له حق يرجع 7 سنين لورا، له حق يقول مين جاب هالمواد كلها، من المسؤول عن الاتيان بها، من أفاد منها، من إلى آخره، ولكن هذا ما بينقال على الإعلام، هذا بينقال أمام القضاء، هذا احتراما للقضاء، وما حدا أكبر من العدل والعدالة. وبعتقد أنه هذا الجباش ما كان لمصلحة القضاء في لبنان. لذلك بالنسبة للتدقيق المالي الجنائي، حتى لو أزلنا كل العوائق من أمام أي شركة تدقيق مالي جنائي خارجية، وسوف طبعا تحدد المسؤوليات. وأنا راح أقول لك شغلة، حتى لو بدت تفوت على كل المجالس والإدارات الرسمية أكيد هون راح تكتشف اختلاس بمليون وهونيك بمليونين وهونيك بكم مليون، ولكن الفجوة الكبرى هي في البنك المركزي والتي تصل إلى 54 مليار دولار. مع الأسف سيدتي إذا بدأ تحدد المسؤوليات والمسؤولين ويتبين أنه في مسؤولين من الصف دغري، الصف الأول يعني موقع يعني مذهب، وبالتالي المس بالموقع المس بالمذهب، يقوم أهل المذهب ويقولون هذا مس بالموقع. يا أخي شو خص الموقع بشاغل الموقع؟ إذا شاغل الموقع قصر، وإذا خالف، وإذا إلى آخره، شو له على الموقع والمذهب؟ تأهل المذهب بدون يقوم ونظري. لذلك أنا بعتقد أنه حتى ولو أزلنا العوائق من أمام التدقيق المالي الجنائي الخارجي، ولو وصلنا إلى تحديد المسؤولين والمسؤوليات وكانوا المسؤولين من الصف الأول، بدون يهبوا أهل المذاهب ويدعونا بأنه هيدا تعرض للموقع وبالتالي تعرض للكرامة المذهبية.
ولذلك
راح تظل الأمور على مستوى الصف الثالث والصف الرابع وعلى مستوى فعلا أبرياء زورا وبهتان.
دكتور يشوعي بدقيقتين من الوقت، شو بتنصح السلطة اليوم للخروج من الانهيار، للخروج من هذا النفق بعد ما تشكلت حكومة؟ عم نختم عام بعد ما تشكلت حكومة.
أنا شخصيا مع تشكيل حكومة أكثرية، نحن نظام ديمقراطي عندنا أكثرية تحكم وأقلية تعارض، هودي يجمعوا ليهم كلهم سوا حول الطاولة خلصنا منها، لأنه هيدي صفت هيدا جمع وتجمع حصصي ومحاصصاتي، هذا ما عاد خدمة لوطن وخدمة لبلد. في إذا السيد سعد الحريري عنده متمسك بحكومة فليكن بيطرحها على الثقة، أخذت ثقة مجلس النواب تحكم، ويلي بيعارضها وما أخذت بده يعتذر بده يمشي، ما بنقدر نكفي هيك. يعني أنا شخصيا مع حكومة تستطيع أن تؤمن أكثرية الأصوات في مجلس النواب نقطة، ويلي منه موافق بيروح إلى المعارضة، وهذا هو نظامنا الديمقراطي البرلماني، وغير هيك ما راح تمشي الأمور. وطبعا التوجه إلى، وأنا ما بنصحهم أنه يروحوا يسلموا لبنان إلى صندوق النقد الدولي، هيدي نسلم هيك كرمال المليارين دولار بالسنة، وخصوصا أنه تلك المؤسسة لا تنظر إلى الإنسان إنما إلى الأرقام. أنا بعمل مقاربة مختلفة، بروح إلى صندوق النقد مع برنامج إصلاحي إنقاذي، وأنا ما عم بحكي كلام بالهواء، نعم برنامج إصلاحي مالي إنقاذي بدك إياه موجود ونقدر نعمله ومعمول، لو إذا بدهم ينفذوه ممكن يتنفذ، ونطلب من البنك من صندوق النقد أن فعلا يفاوض الدائنين الخارجيين لا يعفو لبنان من جزء من ديونه الخارجي.
أنا بدي أتشكرك على هذه النصائح. بالفعل كانت نصيحة مهمة جدا، على أمل أنه السلطة تستمع للخبراء ولهكذا نصائح، وحتى الجردة اللي عملتها بهال 12 دقيقة بتشكرك عليها، وبقول لك كل عام وانت بألف خير، على أمل 21 تكون أفضل من سنة 20. شكرا لك الخبير الاقتصادي دكتور إيليا شوعي. مستمعينا، ينضم إلينا الآن الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر. برحب فيك بلبنان الحر، أهلا وسهلا فيك دكتور اسكندر.
شكرا لك.
وكل عام وانت وعائلتك بألف خير.
الله يحفظك، ان شاء الله البلد بيكون بخير
وان شاء الله لبنان يكون بخير. من نصايحك للسلطة للمسؤولين كيف ممكن يكون لبنان بخير؟ وقبل ما تعطينا النصائح، كيف تقيم دكتور مروان اسكندر هذا العام 2020، عام الانهيار، بأهم محطات كانت سيئة اقتصاديا؟
نعم، لكن أنا كتبت كتاب بآخر كانون الثاني بيكون صار موجود على 6 سنوات سوداء على لبنان من سنة 2014.
نعم.
يعني انتظرنا 2 سنين لانتخبنا الرئيس اللي كان معطل فيهم الحكم، ومن وقت اجى الرئيس لليوم الحكم اذا مش معطل عما يسهم في انه زيادة الازمات حدة بلبنان. فبالتالي انا ما بتوقع تحسن سريع حتى لو صار في حكومة جديدة، ولو جبنا تيم اختصاصيين بدنا وقت لحتى نخرج من الأزمة، لأن الأزمة اللي نحن فيها اليوم إنه ما بقى في ثقة بالاقتصاد اللبناني ولا بالبنوك اللبنانية. كنا دائما نعيش على إنه في ثقة بالبنوك اللبنانية، بيجي تحويلات من الخارج من اللبنانية اللي عم يشتغلوا برا، بيجي تحويلات استثمارية على لبنان. اليوم ولا حدا من مغتربينا عم بيبعث المصاري بواسطة البنوك اللبنانية، عم بيجوا ويعطوا المصريات لعائلاتهم، لأنه ما بقى لهم ثقة أنه إذا حولوا شيء رح يوصل لعائلاتهم. بالتالي يعني وضعنا كتير سيء، وبما أنه البنوك وضعهم سيء كذلك، هلأ بتقرب النهار اليوم عن قديش بنوكي عم بيبيعوا الفروع تبعهم بمصر وبالأردن وبالعراق، وعم بيحاول أحد بنوكي بنك بيروت يبيع الشيء اللي عنده بأستراليا. فهذا بيدلك عداش الأزمة المصرفية. يعني كنا نحن نقول إنه الأزمة المصرفية ما معقول تصير هون، وإنه نحن القطاع المصرفي عظيم، والحال كنا مثل ما دايما منبيع حالنا أحلام، لأنه كل القطاع المصرفي 81 مصرف كان فيه 160 مليار، بس بنك أبوظبي تجاري فيه 250 مليار، وبنك قطر التجاري فيه 250 مليار. فقد ما نكون نكبر حالنا ما كنا كبار بهالحقل، بس هلأ صغرنا من 160 لل 111، وبعد شوي بتشوفي انه رح ننزل لل 70 في اقصى حد. من هون بقول ما بقى عندنا يعني الموارد اللي تسمح لنا نمول تطور اساسي، حتى اذا ساعدونا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ربما يوفروا إمكانية لنحرك بعض المشاريع، ولكن ما رح نرجع لحرية تحويل النقد. وإذا ما في حرية لتحويل النقد ما في ثقة لا بلبنان ولا بجهاز المصرفي ولا بإدارته الحكومية.
نعم دكتور مروان اسكندر، في هذا العام يعني شهدت الليرة هبوط غير مسبوق وفقدت من قيمتها 80%، ارتفع الدولار ولامس 10,000 ويمكن وصل لأعلى. مثل ما عم بتقول ما بقى في ثقة للبنانيين بالقطاع المصرفي باقتصادهم، حتى لو تشكلت حكومة وكانت من اختصاصيين. طيب شو هي اليوم الوصفة، النصيحة السحرية لهالسلطة لأنها تتبع خطوات غير الإصلاح اللي عم نحكي فيه وما عملنا شيء منه لنخرج من هذا الانهيار، أو لنوقف هالانهيار، لنضوي شمعة بهالنفق المظلم، بس رح نوصل في نصائح؟
كيف رح نوصل؟ ما رح نوصل بمجموعة الحكم الحالي، ما رح نوصل
مع مجموعة الحكم الحالي لنصل.
طبعا. طيب ما صار لهم بالحكم، ده صار لهم بالحكم، صار لهم من 2014، لأنه 2014 بعد ما انتهيت ولاية الرئيس السابق ب 14 أيلول 2014، ظلينا ل 14 أيلول 2016 لانتخبنا الرئيس الحالي. عطلنا الحياة السياسية كلها لحتى يكون الرئيس الحالي. طيب شو عمل الرئيس الحالي من وقت ما جاء؟ أي مشروع عمله غير هود الجسرين الجل الديب اللي أساسا مرسومين من قبل؟ هل عمل شيء بالنسبة للبيئة؟ هل عمل شيء بالنسبة للكهرباء؟ الكهرباء أكلت لنا كل الادخارات تبعنا. وليش عم نجيب مشتقات نفطية على بنا للبنان 30% منها يروحوا لسوريا مدعومين منا وما ناخد حقهم؟ لأنه اللي عم يبعثهم لسوريا هو اللي عم يقبض حقهم. نحن يعني آخر 4 سنين صدقيني التقل الأكبر كان على لبنان أنه يغذي سوريا بالمشتقات النفطية على حساب لبنان وعلى حساب دعم المشتقات النفطية. كيف بدنا نوصل لقدام؟ ما في شيء بيدل أنه راح نوصل لقدام.
دكتور اسكندر، بموضوع الكهرباء،
نعم،
يعني كانت كل الخطوات عم تطلب من السلطة إصلاح بملف الكهرباء، من رفع التعرفة إلى بناء معامل إلى يعني وقف الصفقات، شفافية مجلس إدارة، يعني مناقصات شفافة، لم نصل إلى أي خطوة إصلاحية. وملف الكهرباء هو الأكثر ملف غرق لبنان، مع أكيد السياسات المتبعة. النصيحة بملف الكهرباء شو هي؟
ليك يعني عم تطلب مني شغلي، أنا صار لي 10 سنين عم بكتب على الكهرباء.
صح.
كاتب 50 مقالة عن الكهرباء.
صحيح.
عامل دراسة مطولة عن الكهرباء.
وما حدا سمع. وما حدا رد.
راد يرد.
وما حدا رد.
الوزارة هي مصدر ابتلاء للمال. وفيها 40 خبير، فيك تتصوري؟ ثلاثة منهم صاروا وزراء، وواحد منهم هرب شركة سيمنز اللي كانوا عم بيعرضوا علينا بأول 2019 لما اجت ميركل لعنا. في أحسن من هيك؟ ميركل رئيسة أهم دولة بأوروبا، وعرضوا يبنوا لنا 2000 ميجاوات اللي كانوا بيكفونا ل20 سنة لقدام، وبيمولوا لنا اياهم ب2% بالسنة، واول 1000 ميجاوات بيخلصوا لاول سنة، يعني كانوا بيكونوا خالصين هلا اول 1000. شو قال لهم الاستاذ اللي كان وزير؟ قال لهم نحن بلد صغير وورنا وسائل عمل فعالة اكثر منكم. قال له رئيس سيمنز حضرة الوزير دخيلك قلي وين هالمعهد اللي بتدربوا فيه الناس، بدي ابعث لك 100 يتدربوا عندك. شو بتقولي؟ سكت الوزير، وبعدين لموا زملاء وقالوا له بعث له المكتوب انه يبعثوا لنا عرضهم كتابة. بعت مكتوب يقول له نتمنى تعطونا عرضهم كتابة. جاوبوا ما بدنا نشتغل معك.
صحيح.
ما بدنا نشتغل معك وما بدنا نشتغل بلبنان. طيب لما نضيع هيك فرص
للأسف.
نقول انا بدي اقول لك شغلي بعد، في شاب من ام لبنانية متخرج من جامعة الام اي تي بالكهرباء، من اشطر الناس بالكهرباء بالعالم، وهو خبير للبنك الدولي، واجانا بشي 12 زيارة للبنان وصار بيعرفهم كلهم سوا. وبيقول انه خمس دقايق موضوع كيف حل قصة الكهرباء بينعرض وبيبتدي تنفيذه، بس ما حدا بيريد ينفذ. فبالتالي انا حديت هلا بقلك انه صعوبة تشكيل الوزارة لانه التيار الوطني ما بدهم الا حدا منهم يكون ماسك الكهرباء، ابدا ما بدهم، ما بدهم حدا بيفهم بالكهرباء يمسك قصة الكهرباء.
نعم.
وهذا شيء تراجيك يعني للبنان، هذا حقيقة شيء تراجيدي مهولة بالعمل الحكومي بلبنان.
أنا بدي أشكرك، بعد في كتير معلومات نناقشك فيها، ولكن هالحلقة مخصصة لنحكي فيها بختام العام عن النصائح، وأنت خلاصة 50 مقال أو أكثر يمكن حكيت وما حدا سمع، بس بلكي بصوتك بنهاية هالعام، لأنه صرنا على انهيار أو نحن بهذا الانهيار، ممكن ضمائر توعى لأنه ما بقى في عنا خطوات غير هيك. بشكرك الخبير الاقتصادي دكتور مروان اسكندر.
شكرا لك.
وعلى كل كمان المقالات اللي كانت عم بتحاول توعي فيها المسؤولين، بس للأسف
مع الشكر
الأهم شكر. الأهم هو أن يبقى لبنان شكرا. بخير. شكرا لك. الاقتصادي روي بادارو، كيف تقيم عام الانهيار عام 2020، وكيف سبيل للخروج من هذا الانهيار أو لوقف هذا الانهيار؟ شو النصيحة اللي بتقدمها كخبير اقتصادي وكاقتصادي تتعاطى شأن عام؟
أنا ما بعتقد أنه هو كان عام الانهيار 2020، هو عام التحضير للانهيار، يعني في طور الانهيار. الانهيار الأصعب راح يكون بال 2021. ما بدي بشر العالم وإن شاء الله أكون أنا غلطان، بس الانهيار راح يظهر لأنه نحن استنفذنا كل الموارد المالية والنقدية تبعولنا، وخاصة نحن عم نشهد لشيء اسمه انخفاض العدد السكاني بلبنان، ليس فقط من الهجرة إنما أيضا من قضايا مثل الزواج وإنجاب الأطفال، وكل هيدا بانخفاض. نحن فتنا بعملية مثل كأنه الواحد عم بقوس حاله مش بإجره، عم بقوس حاله براسه. بقى أنا بتأسف أقول للبنانية إنه خياراتكم، الخيارات اللي كل اللبنانية أخدوها بمرحلة معينة من آخر 10 أو 15 سنة، تراكمت حتى وصلتنا لهالمحل هيدا. نحنا كان علينا نقدر نقول، نقدر على الأقل نشوف ببعض الأشخاص نور معين تيقدر نقول هدول يخلصونا، بغض النظر عن كل الخلفيات تبعولنا، إن كانت خلفيات سياسية أو خلفيات دينية أو خلفيات مذهبية. نختار الأحسن بين الأشخاص اللي هن بدنا نسلمهم البوسطة، اللي بده يسوق البوسطة حتى يوصلوا الشعب اللبناني إلى بر الأمان. هذا كله ما صار لحد الله بهالعملية. ب 2021 نحن جايين ندفع الثمن، ندفع الثمن حسب في، يعني ما بدي فوت بتحليل نقدي عميق، بس إنه بندفع الثمن فينا ندفعه بكانون الثاني، وفينا ندفعه بأقصى حد بحزيران. بس بهالمرحلة هيدي إذا ما إجا شيء خارج عن المعتاد، خارج عن الطبيعة اللي نحن معودين له، إذا ما إجا شيء خارج، نحن ما رح نقدر نخلص راسنا. وبدو يصير فيه تغيير جذري بالحوكمة، بالحوكمة اللبنانية، إن كان الحوكمة السياسية أو غير أنواع حوكمة، إن كان الاقتصادية أو غيرها، ورح نجرح فيتين بنفق مظلم بهالمرحلة ما لم حدا يجي يقول نحن ستوب، بدنا نقدر نخلص الشعب اللبناني، ويقدر الشعب اللبناني يقبل ويكون محمس انه يقدر يخلص حاله. قادرين نحن كل انسان يطلع من البوتقة تبعيته؟ انا بشك، بس ما عنا بقى غير خلاص الا هالعملية هيدي. بالعملية الاقتصادية نحن خلاص، يعني المصرف المركزي مصرف لبنان بأزمة، مالية الدولة بأزمة، الهجرة بأزمة، المؤشرات كلها بأزمة. ماني شايف أنا بالمجموعة الحالية بالمنظومة الحاكمة، وخاصة بالوزارة الحالية، وخاصة بالوزارة الحالية، أنا بتمنى أنه توقف الوزارة الحالية تقدر تصرف أعمال، وبتمنى أنه الوزارة اللي عم نسمع فيها تكون أفضل بكتير، كاملة متكاملة بالأسماء، أنه تكون مختلفة تماما. لأنه أنا ما بعتبر أنه هاللي عم بسمعه أو الموجود بقيم الزير من البير.
نعم أستاذ روي بادارو، عملية الإصلاح أو الخطوات الإصلاحية اللي نوعد فيها الشعب اللبناني منذ عام 2017 ولهلا، لم نشهد أي إصلاح حتى اليوم، وكل الإنقاذ وعملية النهوض أو وقف الانهيار ترتبط بهذه الخطوات الإصلاحية. إذا لم نتجه إلى الإصلاح وما قدر المجتمع الدولي يوقف مع لبنان، وإذا ما قدر صندوق النقد يرد على متطلباتنا لأنه ما خضعنا لشروطه، إلى أين سنتجه؟
ليكي أنا بعتبر أنه مش لن كمان لن نتوجه بالمنظومة الحالية، لن نتوجه إلى الإصلاح. خلينا نعرف نحن ببابور واحد، واحد عم بيقدف للجهة اليمين يعني حزب الله ومجموعته، والقسم الثاني اللي هي أكثر متعاطفين مع المنظومة العالمية والغربية والعربية، هدول عم بيقدفوا لمحل ثاني. هون ما هالبابور ما رح يقدر يتقدم، بدنا نلاقي حل نشوف كيف بدنا نديره لهالبابور هيدا. نحن اليوم ما في الإصلاحات هيني منعرفها كلنا، منا فلسفة إصلاحات أكثر ما هي فلسفة قيادة، فلسفة قرار. ونحن رايحين، وأنا كل يعني إلي مدة سنتين أو ثلاثة بقول نحن هي فتنا نحن بمرحلة توزيع الآلام وليس الأكلاف. الكلفة كأنه الواحد ما بحس فيها، نحن فتنا بمرحلة توزيع الآلام وعم نعيشها حاليا. يعني ما ننسى أنه اليوم كان طلعت الإحصاءات تبع بنك الدولي 55، أنا بقول اليوم صرنا ب 75% إذا مش أكثر. وقلتها بتصريح مرة على أحدى التلفزيونات، وقالوا لي من شي سنة سنة ونص، قلت لهم متجهين على 80%، وطلعت أول واحد بركي قلتها، وبفتكر أنه أنا
كنت
يعني
أول واحد
أقول أنه معي حق. ما بحب يكون معي حق بهالقصة، بس نحن ما رايحين لمحل تغييري. يعني أنا اللي عبقوله الإصلاح ما بقى بينفع، التغيير إصلاح وتغيير ما كمان ما بينفع. نحن صار بدنا ميتامورفوسس، يعني إعادة تكوين كامل للصيغة اللبنانية ولمعنى لبنان. وفي هون خيارات، في يا خيار الفقر والمقاومة وكذا، بس أنا بقدر بمحلات معينة مثل بالقرض الحسن دافع عن البيئة تبعيتي، يعني بمددها 6 أشهر أو سنة بركي يتغير شيء إقليميا أو عالميا، أو وبخلي كل الباقي اللبنانيين بالتعتير والجوع. أنا يعني هيدي الخيارات اللي أنا شايفها اليوم، ولازم أنا بقول بتصور أنه لازم بمرحلة معينة يقعدوا هاللبنانية على الطاولة، ليست ما عم بحكي عن الطبقة السياسية، أنا عم بحكي عن اللبنانيين اللي هن من جميع الأطياف ومن جميع الأطراف، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، يقعدوا على طاولة مجموعة نخبة يقولوا نحن عم نفتش على خلاص لبنان، ونحن رح نوصل لكمبرومي معين تنقدر نشوف وين فينا نخلص هذا الشعب. نحن بمرحلة اندحار وانتحار كامل خلال سنة 21.
نعم، للأسف كتير النظرة تشاؤمية، بس انت عم تقرأ الواقع. ولكن النقطة اللي حكيت عنها إعادة تكوين للصيغة اللبنانية، إذا على وزير ما قدرين يتفقوا، كيف ممكن يجتمعوا على إعادة تكوين للصيغة اللبنانية وإنك أنت عم بتدق هون بشيء اسمه الطائف؟
أنا ما عم بقول، يعني أنا قلت تكوين أنا ليكي قضية
الطائف. شو بتقصد حتى تكون واضحة؟
إيه قضية الطائف أنا بعتبرها مقدسة، التوازن المسلم المسيحي، وخلصنا العد هيدي نهائيا. نحن عم نحكي عن الصيغة الداخلية، يعني تحت هيدا السقف، تحت سقف العددي توقيف العد بهالعملية هيدي، في عدة صيغ منها أقلها هي اللامركزية الإدارية الموسعة اللي موجودة بالطائف، وأقصاها هي نوعا ما من جمهورية اتحادية. ما بدي استعمل كلمة فدرالية حتى ما يقولوا في تقسيم، عم بحكي بمشروعين. يعني المشروع الأول هو فيه سنة وشيعة ومسيحيين ودروز، ومشروع تاني فيه سنة وشيعة ومسيحيين ودروز. مش العملية هي طائفية أكثر ما هي مشروع لايف ستايل، نحن كيف بدنا نعيش، نحن المستقبل كيف بدي أعيشه. أنا في عندي ناس كتير أقرب لإلي من الطوائف اللي غير طائفتي، وفي ناس من طائفتي بعاد عني. سو بهالعملية هيدي نحن بدنا نرجع نعيد بدنا نقدر نتفهم. وهون هي الجمهورية الاتحادية، وأنا بحب كلمة اتحادية حتى يبقى لبنان شقفة وحدة. أبدا 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 ما منريد وما مقبول يتقسم لبنان، بس بدنا نلاقي طرق. يعني بدنا نبقى بزيت الشقة بس كل واحد ياخد أوضة، ما فينا نقعد كلنا سوا بكل الأوض ونرجع نقول نعمل معارك بقلب الأوض. خلص كل واحد ياخد بمحل معين بالخيارات اللي هو بده إياها، بغض النظر عن طائفته، بغض النظر عن شيء، في خيارات الواحد هو قادر ياخدها، حابب ياخدها وبياخدها وبكل راحة وبدون ما يكون مجبور بشيء معين. هيدي خيارات شخصية بكل حرية، وهيدي اللي بتسمح، هيدي اللي هي هالخيارات اللي بتسمح إعادة انطلاق العجلة. مش ليس فقط سياسة مالية وليس سياسة نقدية بتسمح، هو أهم شيء يكون فيه الاتفاق ووفاق داخلي بلبنان ويكون في أمل ونور حتى يرجع يقلع لبنان بسرعة. لازم نوقف هالعملية الانتحار الجماعي اللي نحن ماشيين فيها.
أنا بدي أتشكرك بختام هذه المداخلة والنصيحة والتقييم الاقتصادي روي بادارو، كل عام وأنت وكل لبنان بألف خير. مستمعينا، ينضم إلينا الآن الخبير الاقتصادي دكتور أنيس أبو دياب. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر، وكل عام وأنت بألف خير.
أهلا أهلا، عاد عليكم وعلى المستمعين جميعا.
شكرا. كيف تقيم عام 2020، عام الانهيار دكتور أنيس أبو دياب؟
فعليا هو عام الانهيارات، يعني حصل أول شيء حكومة من دون ثقة شعبية مع ثقة هزيلة برلمانية، حكومة لم تدفع المستحقات والالتزامات مع اليورو بونز، وبالتالي زادت من حدة الأزمة، حكومة يعني تعاطت مع كورونا بطريقة عشوائية وشعبوية، حكومة يعني للأسف الشديد واجهت أكبر انفجار وبالتالي انهارت على وقع هذا الانفجار، حكومة تتحمل مسؤولية كافة الانهيارات الذي حصلت خلال عام 2020 مع العهد، سيما وأن هذا العهد هو أتى بعهد قوي كان يعني يستوجب عليه أن يعيد بناء اقتصاد حقيقي منتج، وإذا به يؤدي مع إلى انهيار شديد في سعر في العملة في كافة مؤسسات، القطاعات الإنتاجية فقدت بما فيها كافة القطاعات، وأيضا شهدنا زيادة في التهريب عبر الحدود من طبعا، وهذا انعكس سلبا على الاحتياطي الموجود في القطاع في المصرف المركزي. حكومة ساهمت في انهيار القطاع المصرفي إلى أدنى الحدود. هلأ هذه فعليا ما يستطيع قوله عن حكومة الانهيار أو عام الانهيارات إذا صح التعبير. لكن يجب أن نتطلع إلى مستقبل لبنان. كيف ممكن
الرؤية تكون نشتغل على رؤية لإنقاذ لبنان من الانهيار دكتور أبو دياب؟
فعليا هذه يعني الحكومة التي ساهمت في كافة الانهيارات هي حكومة أصبحت من الماضي، قدمت استقالتها وأصبحت من الماضي. علينا اليوم التركيز على حكومة انقاذ تتمتع بصلاحيات استثنائية واسعة لبناء ثقة ما بين الناس وبين المؤسسات، إعادة ترميم المؤسسات الذي أدى هذا العهد إلى إفشالها وإلى إفقار جميع الناس. طبعا علينا أن تكون الدولة وليست الدويلة هي التي تحكم في مؤسساتها، علينا إعادة بناء الثقة إذن المحلية والدولية والعربية سيما ومنها الخليجية، ويجب وقف كل الأصوات التي تنادي بشكل يومي أو شبه يومي بالعداء للخليج العربي الذي يعمل فيه أكثر من 500 ألف عائلة لبنانية، وبالتالي لا نستطيع بناء لبنان المستقبل بالعداء مع المحيط القريب مع العالم العربي بالعداء لكافة الدول. علينا بناء أولا قيام حكومة إصلاح بعيدة عن الفساد وبعيدة عن المحاصصة. هذا العهد للأسف الشديد يحافظ كل شيء طبعا بحماية السلاح. إذا قوة شعبية متمثلة بالعهد محمية بسلاح وتحاول المحاصصة على حكومة على أنقاض حكومة لبنان. للأسف الشديد لا نستطيع أن نكمل أن نعيد بناء المؤسسات بهكذا عقلية. علينا بناء مؤسسات، إعادة الإصلاح، بدء الإصلاح، استقلالية القضاء، بدء بالتدقيق المالي من خلال فعليا ليست المحسوبيات ولا من خلال يعني الاتهام المسبق لأطراف، لكن يجب أن يكون كافة التدقيق المالي بكافة المؤسسات والمجالس والصناديق وأيضا من بالمصرف المركزي، ولكن بعيدا عن الاتهامات المسبقة أن يكون تدقيق مالي شفاف بشفافية. وأيضا هذا يحتاج إلى استقلالية في القضاء. علينا بناء أيضا مؤسسات، إعادة مؤسسة كهرباء لبنان، الاتصالات من خلال هيئات ناظمة، تطبيق القوانين. لابد من تطبيق قانون الذي صدر في 7 أيلول عام 2017 اللي هو قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وهذا القانون من شأنه أن يعيد أيضا يعني الاستقلالية إلى القطاعات الإنتاجية بعيدا عن هيمنة السلطة السياسية، ويدخل القطاع الخاص رويدا رويدا في القطاعات الإنتاجية والقطاعات الاستراتيجية. أيضا علينا من دون أدنى شك إعادة المؤسسات إلى نصابها الطبيعي، أي بعيدا عن الدويلة التي تستقوي دائما على الدولة، وبالتالي يعني نحن على استحقاق، قادمين على استحقاق أساسي وفعلي في الأيام القليلة المقبلة في بداية العام الجديد اللي هي رفع الدعم. وما هو هذا الدعم الذي نحصل عليه اليوم؟ هو دعم غير منطقي وغير سليم، يستفيد منه المهربين والتجار أكثر مما يستفيد منه المعوزين وذوي الدخل المحدود. نعم. أيضا على الحكومة المستقبلية أن ترسم سياسة فعلية للحماية الاجتماعية. نعم. طبعا هذا يحتاج بدون أدنى شك إلى حكومة مع صلاحيات استثنائية، حكومة فعالة. نعم. بعيدا عن كل هذه المحصصات التي تكلمنا. نعم. عنها، وبعيدا عن الفساد.
شكرا جزيلا بروفيسور أبو دياب على هذه الرؤية وهذه النصائح، على أمل كل المسؤولين اللي عم يسمعونا ينتبهوا لهذه النصائح. كل عام وانت ولبنان بألف خير.
ينعاد عليك. شكرا لك وعلى الجميع.
شكرا. وتنضم إلينا الآن الكاتبة سابين عويس، رئيسة جمعية الإعلاميين الاقتصاديين وأيضا الخبيرة الاقتصادية. أهلا وسهلا فيك ست سابك.
أهلا فيك وإن شاء الله سنة خير.
كل عام وأنت بألف خير.
رغم كل التحديات والاستحقاقات والمصاعب.
كل عام وأنت بألف خير. ست سابين، كيف تقيمين عام 2020؟ هل كان عام الانهيار؟ وكيف السبيل للخروج؟ بأي نصيحة من هذا الانهيار؟
أكيد هو عام الانهيار، ولكن الانهيار المتسارع نحو الهاوية إذا بديك. الخوف أنه يكون عنوان 2021 هو الارتطام أو السقوط الكبير. يعني هذا الانهيار الذي بدأ بال 2020 تكون فعلا تداعياته الكارثية والخطيرة تظهر بال 2021. وأنا عم بربط بين 2020 و2021 لجاوب على سؤالك أنه كيف ممكن نطلع من ما نحن فيه من انهيار على كل المستويات. يعني هذا الانهيار لم يكن فقط اقتصاديا وماليا، إنما كان والأخطر اجتماعيا والأخطر والأخطر حتى سياسيا، وربما يكون بال 2021 أمنيا. تضافر كل هذه الانهيارات بال 2021 رح ياخذ البلد على مشهد بعتقد أنه لم يألفه سابقا حتى بعز أزماته وبعز الحروب اللي مرق فيها من 75 اضطرابات اللي مرق على مرق السنوات من فترة 2005 الزلزال الكبير سلسلة الاغتيالات. يعني اليوم نحن مقبلون على مشهد غير مسبوق ولا شبيه له. والسبب أنه قبل يمكن كان رغم كل الأسواق الأحوال السيئة اللي مرق فيها لبنان كان عم يدخل تدفقات مالية، كان هناك من يغذي الحرب أو الحروب في لبنان. اليوم الخطر الأكبر أنه اليوم لبنان بات معزولا كليا، فقد دوره الاقتصادي والمالي والمصرفي والتعليمي والاستشفائي والسياحي، يعني كل الأدوار اللي نعم فيها لبنان بالفترات السابقة، ربما البعض يقول بكلفة كبيرة ربما، ولكن كان فينا حتى هذه الكلفة كان فينا نتفاداها أو حتى نقدر نتعامل معها لو بقيت الأحوال كما هي. اليوم لبنان عم يخسر دوره، عم يخسر موقعه، أو بالأحرى خسرون مش عم يخسرون خسرون. والأخطر أنه ما في أي سلطة سياسية قادرة أنها تحط رؤية أو استراتيجية لمواجهة المرحلة المقبلة. عن أي لبنان عم نحكي؟ عن أي دور عم نحكي؟ عن أي اقتصاد عم نحكي؟ الشعب اللبناني اللي تجاوزت نسبة الفقر في 55% والمرجحة أنه تزيد أكثر وأكثر بكرة مع رفع الدعم، مع نفاذ احتياطات مصرف لبنان، مع الانهيارات المرتقبة والمستملة جدا للقطاع المصرفي، لأنه اليوم مش ما بنعرف أن قطاعنا المصرفي هو قطاع شبه تقنيا شبه مفلس. لذلك اليوم المخاوف كثيرة على المستقبل، الصورة كثير متشائمة وغامضة، سيما وأنه كل المؤشرات الاقتصادية كلها إلى تراجع، كلها تدل أنه الانكماش بالاقتصاد ما في أي توقعات أنه يطلع منا لبنان بسهولة. الحلول الوحيدة اللي هي تشكل أو تعتبر حلول المعجزة اللي بيتوقع لبنان هي الحصول على الدعم الدولي الخارجي ماليا. ما رح يصير هيدا الشيء إلا بضمن الشروط اللي عم يفرضها المجتمع الدولي، واليوم فارق الشروط كتير قاسية، ولبنان يعني اللي كان ممكن يعمله من سنة هلأ صار أصعب عليه كتير. وكل ما مرق وقت نحن ما بقى عنا ترف الوقت لنضيعه لنقول إنه إيه فينا بكرة نعمل إصلاحات أو بعد شوي. إصلاحات اللي كانت مطلوبة بكل القطاعات ولا سيما بملف الكهرباء، بالمالية العامة، اقفل الحدود، وقف التهريب، اقفل المعابر غير الشرعية اللي بتخلي مصريات اللبنانية يضلوا بلبنان، بضائع اللبنانية اللي عم تستورد على أسعار مدعومة تبقى بلبنان ما تظهر من لبنان. يعني كلها أنا ما بدي هلأ عدت كل العوامل وكلها صارت معروفة، ولكن إذا بدي أطلع للمستقبل، إذا أطلع لل 2021 لأقول شو اللي فينا نعمله، فينا نقول إنه أول أولوية هي تأليف حكومة، حكومة تحظى بثقة الداخل أولا ومن ثم ثقة الخارج، لأنه اليوم اللبنانيين لم يعد يثقون أبدا في قياداتهم السياسية مع الأسف، مع اللي عم بيشوفوه، وخصوصا من بعد ما شفنا تداعيات انفجار 4 آب وطريقة التعامل اللي صارت فيها مع اللبنانيين اللي تضرروا. إذا صار تشكيل الحكومة يمكن نلتقط بعض من أنفاسنا، إذا كانت شكل الحكومة يلبي الشروط القاسية اللي عم يطلبها منا المجتمع الدولي ممكن نربح بعض الوقت لنقدر نرجع نستأنف نفوت ببرنامج مع صندوق النقد على أساسه نقدر نحصل على مساعدات. ولكن بهيدا السيناريو اللي هو السيناريو الأفضل اليوم للبنان حتكون سنة تقشفية صعبة، اللبنانية رح يشوفوا فيها ظروف صعبة، ولكن إذا مشينا بهالسكة سليمة بأنه أرسينا الإصلاحات ممكن نوصل بآخرة لمحل. أما السيناريو الأسوأ هو أنه يبقى لبنان بالفوضى، يعني بلا حكومة مثل ما هو اليوم. هيدا السيناريو بيختف على فوضى، بيخدنا على عنف اجتماعي، بيخدنا على تفلت من أي ضوابط بكل المعايير، يعني على مستوى سعر الصرف، على مستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية، على مستوى الهجرة، على مستوى زيادة نسب البطالة. كل هالأمور تاخدك على فوضى ما بعرف قد ايه لبنان بيقدر يتحملها، ومشان هيك اليوم مطلوب بقى بإلحاح وبإلحاح جدا قيام حكومة تقدر إنها تنقذ أو ما تبقى من اقتصاد لبنان ومن قطاعاته الاقتصادية ومؤسساته قبل السقوط الكامل.
ست سابين، الإلحاح هو اليوم لقيام حكومة تنقذ ما تبقى من اقتصاد، ولكن في حال تشكلت هذه الحكومة كيف ما كان البروفايل لها ولم تستطع إنجاز أي إصلاح، وين رح بيكون لبنان؟ ولا أي
نرجع للسيناريو، يعني ساعتها من نرجع للسيناريو اللي نعتبره هو سيناريو الفراغ، لأنه اليوم لما تكوني أنت بسيناريو حكومة تصريف أعمال وغير قادرة حتى على تصريف الأعمال، وأنت بفراغ على مستوى السلطة التنفيذية ورحت على سلطة تنفيذية غير قادرة، أنا بالنسبة لي ما بشوف أنه ممكن تقوم اليوم حكومة ما رح تلتزم برنامج إصلاح، لأنه يعني ما بتقدر تعيش، ما بتقدر ابدا تاخذ ثقه، حتى مش عم بحكي هون انه على ثقه مجلس النواب تاخذ الثقه يمكن، ولكن اليوم انت اذا جيتي على حكومه لا تحظى بثقه الشارع يعني اللبنانيين، لا تحظى بثقه المجتمع الدولي، وبالشروط اللي عم يفرضها واللي صار عم يحكي فيها من دون قفزات شو هي الشروط المطلوبه وابرزها اذا بدي زيح عن الجانب السياسي هي القيام بإصلاحات، إذا ما رح يكون في أي إصلاح يعطي إشارات جدية وقوية للخارج، لا أكيد لا رح نقدر نفوت ببرنامج مع صندوق النقد، ولا رح نقدر نحصل على مساعدات، ولا رح نقدر نحرك أي مساعدات كانت أساساً معقودة لألنا. إحنا اليوم البرنامج مع صندوق النقد منه أبداً مسحة، ولا رح يكون مشوار، يعني بدنا نعرف أنه برنامج مع صندوق النقد هو مسار تأشفي صعب جداً بينطر اللبنانية، ولكن اليوم ما بقى فينا كتير نهول بقصة البرنامج مع صندوق النقد، لأنه اللي عم بيشوفوه اليوم اللبنانية هو أقصى بكثير مما يمكن كان ينتظرون لو كان في هالبرنامج. اليوم كان الخوف دايما أنه ما بدنا نروح على صندوق النقد لأنه بده يحرر سعر الصرف، بده يرفع أسعار البنزين، بده يرفع الضرائب، تعرف الوصفات التقليدية يعني اللي دايما بيخاف منها اللبناني او السلطه حتى بالبلد، ولكن اليوم كل هالامور صارت وصارت من دون ما نكون حتى بالبرنامج، يعني الليره خسرت 80% من قيمتها، سعر البنزين بعد شوي عم نشوفه انه بده الزامي يطلع تدريجيا لانه مصرف لبنان مش هيقدر بقى يكمل بالدعم، قله الضرائب اليوم، اي مشروع موازنة اذا تحطوا وزارة المال ايا يكن الوزير اللي رح يتولى هذه الوزارة بده يضطر يبحث عن ايرادات جديدة. اليوم احنا بنعرف انه معظم ابواب الايرادات تراجعت بشكل كتير كبير بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية، بسبب عدم سداد يعني او تحصيل الايرادات والرسوم، يمكن جمركيه او ضريبيه، يمكن الباب الوحيد اللي استفادت منه اليوم الوزاره هو قصه العائدات من الرسوم العقاريه، لانه شفنا هذه الهجمه على العقار لاستبدال الدولار في المصارف ب يعني بالبنى بالشقق بالعقار، ولكن اليوم إذا ما كان في جدية حقيقية بالتعاطي، يعني بدون يوعه اليوم نقولها بالعربي المشبرح، بدون يوعه إنه ما بقى فيوني كملوا هيك، أساساً كان لازم يوعه قبل وموعيه، وضلت هالمسار الانهيار مستمر. اليوم نحن صرنا على بضعة خطوات من الارتطام بالأرض، الارتطام بده يكون كتير بيوجع، الارتطام بده يكون له تداعيات كارثية، فيها تكون كتير 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 كبيرة، فيها تكون أقل حسب قديش بدها تكون قوتها، بس كما هي ظاهرة بدها تكون موجعة جدا. مشان هيك مطلوب وعي بالدنيا، بده يتحملوا مسؤولياته أيا يكن اللي بالسلطة اليوم وأيا يكن قرار السلطة. هاي قصة المناكفات والتسليدي هو المطالب لنأجل قيام الحكومة، لأنه عم نعمل حسابات لبعدين وناطرين بايدن شو بده يعمل ونشوف من بيجي رئيس جمهورية، لا البلد ما بقى يحمله، من جد البلد ما بقى يحمله، وبدنا وعي لهذا الموضوع.
أنا بشكرك على هذه النصائح وهذا التقييم، الكاتبة في جريدة النهار سابين عويس، وكل عام وأنت ولبنان بألف خير. أهلا وسهلا
فيك. إن شاء الله يا رب. نحن لو قد ما كانت الصورة متشائمة بضل الأمل كثير،
بضل الأمل موجود،
لأنه بالمقابل في إرادة عند اللبناني العصي على كل المصاعب. منضل متأملين ومرهنين على هالإرادة وعلى هالأمل عند اللبناني،
وإن شاء الله السلطة أو المسؤول اللي عم يسمع ياخد بهذه النصائح. شكرا لك.
شكرا لك. شكرا.
مستمعينا، ينضم إلينا الآن الخبير الاقتصادي الدكتور كمال حمدان. كمان برحب فيك وبعيدك وبقلك كل عام وانت بألف خير دكتور كمال حمدان.
الله ينعاد عليكم.
دكتور كمال حمدان، كيف تقيم عام الانهيار، عام كورونا والانفجار، عام 2020؟
أيضا بأية حال، يعني الأزمة
عطى
خماسية إلى خمس أوجه وكلها مترابطة ومتداخلة، وتقريبا لا يمكن الفصل بين وجوهها المختلفة. هي أزمة ماكرو اقتصاد، معدلات نمو لم يسبق في بلد أن خفض معدلات نمو السنوي 25% بسنة واحدة، إذا معدلات نمو سلبية، معناته خلق فرص عمل أقل، معناته إغلاق مؤسسات، معناته اثنين. ثاني وجه هو أزمة مالية عامة، مستمر إيرادات الدولة بالانهيار، والمصاريف تعتبر بنسبة منها بإنيلاستيك، يعني جامدة لا تتغير كثيرا، لا سيما أنه 70-80% هو على الأجور ودعم الفشول ويعني قضايا غير قابلة للضبط. ثم الوجه الثالث هو أزمة نقدية للمرة الأولى بتاريخ الدولة اللبنانية، تنفصم العلاقة بين سعر صرف الليرة والدولار الأمريكي حتى بعز الحرب وبلوغ معدلات تضخم مستويات كتير عالية. ما صار عنا فصل تحرير، يعني صار عنا عدة أسعار للليرة تجاه الدولار، شيء للمنصة، شيء للسعر الرسمي، شيء للدولار الطالبي، شيء كان لدولار التحويلات، شيء للدولار الدعم، وهكذا دواليك. وهي بالإضافة لثلاث أوجه، الرابع وجه هو الأخطر يعني كمان، وانهيار المصارف، إفلاس غير معلن للمصارف، واللاير اللي بيجي يربط جذور كل هالأوجه المختلفة للأزمة هو الأزمة الاجتماعية اللي عم تاخد أشكال. يعني صار ما عم نعلم اللبنانيين، صاروا شاعرين حاسين عم يعيشوها، معدلات بطالة تضاعفات، معدلات فقر من 27% قبل بسنتين، اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر إلى 50-55%، واللي أخطر من هيك بالنسبة للفقر الشيء اللي بيسموه الفقر المدقع، يعني الأسر اللي ما عنده دخل تأدي تكفيها للسبزيستانس، يعني الاكتشاء الذاتي، يعني العيش الفيزيولوجي. هيدي كانت بحدود يعني كانت بحدود، هلا بحدود صارت 22-23%، كانت بحدود أقل من نصف هذا الرقم قبل سنتين ثلاثة. إذن بكل أوجه الأزمة هيدي، المصيبة الأكبر أنه ما في مركز لحوكمة، ما في مركز قرار، ما في كونسنسوس على حجم الأزمة وعلى الحاح المعالجات. وبعدنا كل مثل يعني سلم، وكل واحد ماسكه من طرف وعم نشد وما عم نعرف كيف نقلع. مرق سنة إلى الآن لا قانون للرقابة على التحويلات، بل استنساد متروك للمصارف بالتواطؤ مع مصرف لبنان، لا قرار فعلي رغم القانون اللي أقر مؤخرا بالنسبة للتحقيق الجنائي، بس بعدني أنا شاكك بأنه لا يعقل من وجهة نظر منطقي أنه اللي تسبب بكل هالكوارث هو يجي يسلمك السلاح والأداة اللي أنت تمكنك انك تحاكميه فيها وتقولي له شرف زيح بعد ما تحملت مسؤولية هالكوارث كلها. دونك لا قانون للتحويلات، شكوك حول واقع اللي ممكن يتمخض عنه التحقيق الجنائي. الإصلاحات كلها بعدها بالبراد، في حكي كتير عن الإصلاحات وأنه كلهم زقفوا لوعد بتباوسوا بس اجتمعوا هني وماكرون وهنوا بعضهم بعض ولا إصلاح. كهرباء بعد 30 سنة من انتهاء الحرب الأهلية لا كهرباء، مصير نظم التأمينات الصحية والاجتماعية كلها بعلامة تحت خطر يعني فظيع، وهذه بتطال ببلد انتبهي. عم نحكي عن شبكات أمان اجتماعي وسياسي اجتماعي، بلد هو بين الأكثر تركزا للثروة والدخل، حيث 1% يملكون 45% من الثروة و 25% من الدخل الإجمالي، 1% فقط، وهذا ما ينسحب على الودائع المصرفية أيضا. دونك بالأساس في خلل بأداء الاقتصاد وبالحوكمة وبالسياسات الاقتصادية الاجتماعية، وهالأزمات هيدي بأوجهها الخمسة عم تجي تعدد كل أشكال اللاعدالة، خصوصا مع خطر انهيار مؤسسات التأمينات الصحية والاجتماعية العامة. نحن ما تنسي يمكن طولت تشخيص الأزمات لأنه هلأ قادمين على بومبة كبيرة جديدة، هي قصة ترشيد الدعم، ترشيق الدعم، إلغاء الدعم، الإبقاء على الدعم. طبعا بالمدى الفوري والقصير لابد، لأنه هالدعم 80% من منافعه عم تروح لناس ما بيستاهلوا، وهيدي بدها حلقة لحالة. 20% فقط عم يروح للفقراء. نحن وعم ندور هلأ، نحن وعم يلهون بقصة تحت الزيح وفوق الزيح، تحت الاحتياط الالزامي فوق الاحتياط الالزامي، كأنه 70-80 مليار دولار غير الاحتياط الالزامي اللي تبخروا ما عاد معروفين وين، 60% منهم عند المصارف التجارية و 40% عند مصرف مين بشكل خسائر ما حدا عم نحكي عنه. صرنا بس شايفين الاحتياط الالزامي 16-17 مليار، مع العلم انه ينبغي الدفاع عن الاحتياط الالزامي لانه هو هيدا ملك الناس، ملك المودعين. بس نحن وعم نفكر على ترشيد، لابد انه خطة معالجة الدعم، مشكلة الدعم، قصيرة الاجل، خطة لقصيرة الاجل يجب ان تكون مندرجة ضمن سياق اصلاحي جذري بعيد المدى، يستهدف تفكيك احتكارات الدواء، احتكارات الاسمنت، احتكارات الفيول.
طب شو هو الدواء لكل هال
احتكارات القمح؟ انتبهي، قول كله في وراهم مجموعات نيابية وزعامات وطوائف وابرشيات وكنايس وجوامع. اذا ما بدك تروحي تعيدي توزيع الدخل لتخففي من درجة قلة المساواة، بدك تروحي باتجاه اصلاح تفكسك هالكتل هيدي كلها، لانه جزء من تكاليف الدعم الكبير اللي بتتجاوز الخمس مليارات دولار بالنسبة للمشروع الاخير على القمح والمحروقات والدواء سنويا، جزء كبير منها مرتبط بمصالح احتكارية مخفية ومتأصلة وجذرية، وما تفكري بس انه اصحاب اعمال يستفيدوا منها. وراء كل واحد في شبح اسمه هذا الزعيم الطائفي او ذاك، هذه الهوية او تلك. دونك بدنا نروح بهيدا الوجه. هلا بتسأليني اذا بدي انتقل لشيء تاني، حكيت اكثر من خمس دقائق عن مشاكل، عم تسأليني عن الحلول شو الممكن.
حكيت تسع دقائق بعد معك دقيقة، ايه شو الحلول؟
دقيقة وانا برأيي بتكفي، عم نضحك على بعض. اذا بعملك هلا مثل المطاعم يعني دفتر المأكولات حمص ومتكبل، شو بدي بدي اقعد هلا 10 ساعات اقول لك
بدقيقة شو الحل؟ انت شخصت المرض، شو الحل؟
لحلك الاهم، لم يعد لي ثقة بان تكون هذه المنظومة السياسية قادرة او راغبة على اشتراح حلول فعلية للانهيار اللي عم نعيشه، لانه هذه الحلول تعني منطقيا ضرب الاسس اللي قامت عليها كل هالزعامات هذه اللي بتتشكل من المنظومه. العلاقات الزبائنية واستسهال توظيف الناس بالدولة. كنا 60,000 موظف قبل عشية الحرب الأهلية، صرنا 300,000 على حجم إنتاج للقطاع العام أقل من مكان من 30 سنة. في كفر، في كفر.
يعني بدك منظومة جديدة، أنت اليوم الدواء بمنظومة جديدة بطاقم سياسي جديد.
أنا مش شايف حل إلا بحكومة مستقلة من قامات عالية بصلاحيات تشريعية، تشريعية بمدة 6 أشهر 8 أشهر 10 أشهر 20 شهر من خارج المنظومة، تذبح تطلع مراسيم اشتراعية، تنظم علاقة، توقف مفعيل كل القوانين السارية قبل 19 تشرين 2019 قبل 17 تشرين، وتستحدث تشريعات استثنائية لمهل انتقالية، تحدد حجم الفجوة، تقرر كيف بدها توزع الخسائر، تقرر بالفعل كيف بدها تنتقل من نمط اقتصادي مات إلى نمط يجب أن يحيا، لنحافظ على ما تبقى من موارد بالبلد. في موارد بشرية، في موقع جغرافي، في الاختيارات كبوتنسيال، في عنا طاقات كبيرة، في خصوصا الموارد، في الجامعات. هلا كله عم نخسر، والخسارة الكبيرة هي مش بس هيدي العشرات المليارات اللي تبخرت، الخسارة الأكبر اللي حنحس فيها بعد سنة وسنتين، لأنه الطبقة الوسطى وخصوصا الكوادر المهنية والتقنية اللي كان ممكن نعود نتأمل يوما ما نعود نبني البلد، هذه الموارد بدها تنتهي برا، رح تندمج برا. هالمرة لا، للأسف خاف أولى يمكن روحة بلا رجعة، مثل إجراءات سفر بلك.
أنا بدي أشكرك على التوصيف الدقيق واللي بيعبر عن وجع الأزمة اللي نحن فيها، وبدي أتمنى لك تكون بألف خير، وقل لك العام وإنت وعائلتك ولبنان بألف خير. بشكرك الخبير الاقتصادي دكتور كمال حمدان على هذا التوصيف الدقيق والتشخيص الدقيق.
شكرا.
وينضم إلينا الآن مستمعينا عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد بجامعة الحكمة وأيضا الخبير البروفيسور جورج نعمة. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر، وكل عام وانت بألف خير ولبنان بألف خير.
يا رب والجميع بألف خير، وان شاء الله العام القادم يحمل معه إيجابيات ويكون أحسن من العام الحالي
ان شاء الله. كيف تقيم عام الانهيار، عام 2020 عميد؟
طبعا عام 2020 كان عام سيء جدا على لبنان وعلى اللبنانيين على كافة الصعد. على المستوى الاقتصادي هذا العام ما بينسى اللبنانيين، ما رح ينسوا أبدا، لأنه خلال هذا العام حصل الانهيار الاقتصادي الكبير الذي طال كافة القطاعات. وأيضا ببداية هذا العام بتسعة أدار من العام 2020 لأول مرة بتاريخ لبنان أعلنت الحكومة اللبنانية التخلف عن سداد الدين، أي عمليا إفلاس المنظومة المالية العامة في لبنان. فهذا تاريخ ويوم سيء جدا قطع على اللبنانيين، وكل التبعات اللي ترافقت مع هذا الإعلان ومن بعده هو كان نوع من سقوط حر، يعني شتليب للاقتصاد اللبناني يلي أخذ معه كل المجتمع اللبناني إلى مستوى متدني جدا بالليفينج ستاندرد، يعني بمؤشرات الحياة الكريمة اللي كل مواطن يكون عم يحصل عليها. النقطة الأساسية اللي لازم نستذكرها بالعام 2020 أنه حصل خلال هذا العام أمر لم يحصل يمكن بكافة دول العالم، حتى الدول اللي شهدت إفلاسات وأزمات مالية واقتصادية، أنه حتى على المستوى النقدي عام 2020 كان في بلبنان أكثر من 3 أو 4 أو 5 أسعار صرف للعملة اللبنانية. هذا أدى إلى حالة فقدان ثقة بالقطاع المصرفي، بالقطاع المالي، بكل القطاعات، وهذا أدى إلى تضخم مفرط. هذا التضخم كمان كان تقريبا فينا نقول يونيك، أي فريد من نوعه، قليل جدا الدول اللي وصلت لمعدلات التضخم المفرط اللي عانوا منه اللبنانيين خلال العام 2020. فهناك كان تخبط كبير جدا حصل على كافة القطاعات. هلأ الشيء الملفت اللي لازم نتذكره من هذا العام أنه هذا السقوط الحر يلي ودى بكل القطاعات نزولا في لبنان لم يترافق مع أي خطوة جدية وعملية إن كانت استراتيجية أم حتى تكتيكية للتخفيف من معاناة اللبنانيين ولفرملة هذا السقوط أم للحد منه أم لإرساء تصور واقعي عقلاني وعلمي واجتماعي للخروج من هذه الأزمة. يعني مع كل الذي حصل اللبنانيين كانوا متروكين يواجهوا مصيرهم لحالهم، كان في نوع من اللامسؤولية الاجتماعية. كل السلطات المعنية بالتدهور الاقتصادي اللي حصل لم تقم بعملها كما يجب، لم تنسق بين بعضها ولم ترسي أي خطة صريحة وواضحة يمكن التنفيذها للخروج من هذا النفق الكبير المظلم. يعني لو رحنا لبداية العام، لو رجعنا عام لورا وكنا عم نقول أنه لو حصل إفلاس الدولة ومثل ما حصل بتسعة أدار شو كانت رح تكون ردة فعل السلطات في لبنان، كل السلطات المعنية؟ وما كان حدا أبدا ممكن يكون يفكر أنه سيترك اللبنانيين مواجهة مصيرهم لحالهم. الحكومة لم تأخذ أي خطوة جدية وعملية لمساعدة اللبنانيين للخروج من هذه الأزمة. السلطات النقدية أيضا قامت ببعض الخطوات التكتيكية، ما في سياسة نقدية واضحة، ما في تنسيق ما بين هاتين السلطتين. يعني لو رجعنا لورا ما كنا صدقنا وقلنا هيك رح يصير، ما كان حدا من اللبنانيين صدق أنه بهيك انهيار ما بنعمل ولا خطوة لتصحيحه ولتخفيف الوقع وقعه المدمر والسيء جدا على حياة اللبنانيين.
نعم دكتور جورج نعمي، باقي نصيحة العام 21 للمسؤولين للسلطة اللي بتقدمها عبر خبرتك، شو المطلوب اليوم من السلطة؟ ما هي الخطوات المطلوبة؟
يعني بداية المطلوب يكون في سلطة، مطلوب يكون في سلطة تنفيذية اليوم تأخذ على عاتقها هذه المسؤولية الاجتماعية والوطنية بكل ما للكلمة من معنى. سلطة تنفيذية يجب تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن وفق معايير تراعي ما يحصل في لبنان من انهيار اقتصادي. حكومة لديها القدرة والاستقلالية لكي تستطيع أن تواجه هذه الأزمة. فإذا قبل ما نطلب من سلطة من أي سلطة بدنا يكون في سلطة. اليوم نحن متروكين كلبنانيين، ما في سلطة تقدر تأخذ أي قرار يكون عندها أي تصور. فأولا تشكيل سلطة اللي لازم تقوم بهذه الخطوات وفق معايير شفافة واضحة علمية وطنية إلى آخره. اثنين، اليوم مفروض أنه هذه السلطة اللي لازم تتشكل بأول العام دون أي تأخير أنه تقوم بخطوات جدية، الإسراع بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي وفق شروط تراعي إلى حد ما القدرة الاجتماعية اللي ما زال اللبنانيين قادرين بعد يتحملوا لأنه الوضع كارثي جدا. فبدنا serious negotiation، مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي ومع كافة الدول اللي هي تحت أمبريلا المجتمع الدولي لتأمين إعادة ضخ الدولار الأمريكي نحو الداخل اللبناني. هذه نقطة أساسية من دون تخبط داخلي ما بين السلطة التنفيذية والسلطة النقدية. تقعد الحكومة مع المصرف المركزي وبيعملوا خطة وبيحطوا فيجن رؤية واضحة على أساسها بيتناقشوا مع صندوق النقد من دون تأخير لحتى نبلش نحط هذا التغيير على مساره. هذا واحد. اثنين، علينا أن نقوم بإرساء سياسة نقدية جديدة واضحة لا تشبه السياسات النقدية اللي كانت المتبعة سابقا. وهون لابد أن نذكر أنه اليوم حاليا في لبنان هناك من يروج لنوع جديد من سياسة نقدية وهي عبارة عن تثبيت جديد للليرة، ويعتبر من تاني أكثر نظام تشددا بالنسبة للتثبيت وبعد الدولاريزيشن بعد الدولار المطلقة اللي هو ما يسمى بمجلس النقد. نحن لازم نكون كتير واضحين وشفافين مع اللبنانيين. النموذج الماضي دفعنا حقه غالي. تثبيت الليرة صرنا نعرف لوين بتوصل، صرنا نعرف الفوائد العالية لوين بتوصل، وخسرنا كل الفرص الأساسية أنه نبني اقتصادنا. اليوم حان الوقت أنه نستند على صندوق النقد الدولي، نقوم بإدخال العملات الصعبة على لبنان، ونتجه تدريجيا بخطة مدروسة وعملانية لتعويم الدولار الأمريكي وفقا لمعايير تكون مبنية على ضخ الدولار، لحتى سعر الصرف طبعا ما يتدهور زيادة، أم نحط خطة واضحة لتحديد وتوحيد سعر الصرف ما بين المصارف وسلات غذائية وسلع كمالية أساسية أم غيرها. هذه نقطة أساسية من ناحية السياسة النقدية يجب الإسراع فيها بأسرع وقت ممكن، وتوازيا إصلاح حقيقي وجدي بالسياسة المالية، بموازنة الدولة، بطريقة إدارة الدولة لمؤسساتها، لوزاراتها، لبلدياتها، نموذج جديد شفاف يكون مبني على معايير يلي هي معايير فعلا حوكمة رشيدة تطبق، ليس فقط بالنصوص مثل ما كانت نشوفها قبل، يعني بفجلكات الموازنة وبكل البيانات الإدارية وغيرها. لا، هلأ إجا الوقت أكثر من أي وقت ماضي أنه نكون بالإصلاح القطاع العام، إصلاح حقيقي إداري ومالي، لحتى هذا الشيء يواكب السياسة النقدية الجديدة اللي نتمنى تكون مبنية على قدرة اللبنانيين من خلال العرض والطلب في السوق، وما بقى نروح لأي نموذج تثبيت للعملة نرجع ندفع حقه لاحقا بأثمان بتكون لا سمح الله أكبر من الثمن اللي عم ندفعه حاليا.
أنا بدي أتشكرك بروفيسور جورج نعمي، وأتمنى من كل المسؤولين اللي عم يسمعوا لبنان الحر هلأ أنه ينتبهوا لهالنصائح ويبقى لبنان موجود. كل عام
وأنت ولبنان إن شاء الله العام الجاي يكون أحسن،
وكل اللبنانيين
بتمنى لك خير. كل الخير لإلك، لأسرة الإذاعة ولكل اللبنانيين،
وأنا بتمنى لك كل الخير لإلك ولكل حدا بحب لبنان. أهلا وسهلا فيك.
تسلمي، شكرا.
تنضم إلينا الآن كبيرة الاقتصاديين للشرق الأوسط لدى مصر في جيفريس انترناشونال، السيدة علياء مبيض. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر، وكل عام وأنت بألف خير ست علياء.
أهلا ست ريما، وينعاد عليكم وعلى كل المستمعين بإن شاء الله أيام أفضل من اللي مرقت.
شكرا لك ست علياء. كيف تقيمين عام 2020، عام الانهيار، بجردة سريعة؟
أكيد يعني لا شك أنه العام 2020 هو عام يعني استمرار الانهيار اللي أنا برأيي كان بدأ بال 2019 بشكل واضح عبر تدهور كل المؤشرات، واللي فاقموا برأيي هو وعزز أو سرع وعمق الانهيار هو ثلاث أمور. أولاً عدم يعني القدرة على إيجاد الالتفاف حول برنامج للخروج من الأزمة بيجمع اللبنانيين وبيكون مرتكز للحوار المجتمعي اللي على أساسه ممكن نظهر من الأزمة، وهيدا اللي جلى بأنه وقت الحكومة طرحت برنامجها للنهوض الاقتصادي والمالي ما كان في ابدا توافق حوله، وصار في صراع سياسي كبير حوله، فهيدا عطل القدره على يعني الذهاب باتجاه كومن دينومينيتور او يعني حل او طرح في عليه توافق. تاني شغله هي أنه تضيع فرصة مع المجتمع الدولي بعدم تلقفنا لاستعدادات يلي أبداها المجتمع الدولي، إن كان وقت بلشت المحادثات مع صندوق النقد حول الخطة ومحاولة أنه الاستمرار فيها لوضع برنامج مع الصندوق، أو حتى من بعد انفجار 4 آب وقتها جاءت المبادرة الفرنسية ودعم خارجي لمساعدة لبنان إن كان بالتمويل أو عبر دعم الإصلاحات. بس كمان هون فرجت السلطات السياسية إنه هي منا مستعدة للإصلاح، فهيدا عمق الأزمة. وتالت شيء هو إنه من خاصة من بعد انفجار 4 آب لم يكون تكون هذه الفاجعة المحفز لإعادة إطلاق العمل للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة. لا بل كان يعني في انحسار بشكل كبير لأي مبادرات أو سياسات أو إجراءات، فكانت السياسة هي عدم اتخاذ أي سياسات أو إجراءات، مما كمان عم الأزمة. فأنا برأيي الانهيار هو وقتها بتترك الأمور أو المريض تسوق حالته وبتمنع عنه الأدوية والإسعافات يلي ممكن تجي من كل حدب وصوب يعني. فهيدي أنا برأيي أهم شيء، عدم التوافق المجتمعي، الصراع السياسي، لأنه في رابح وخاسر لأي إصلاحات ضرورية للخروج من الأزمة. والتالتة هي سياسة اللامبادرة يلي هي كلفتها كانت كتير عالية. هلا السؤال هو من وين نحن فينا ننطلق، لأنه نحن اليوم صرنا بوضع كتير أكتر أسوأ،
ما نخرج من هالأزمة.
بالتالي في ضرورة لإعادة النظر بالإجراءات الضرورية، بإعادة يعني النظر بالأولويات، وإعادة إذا بدي أقول استعادة محاولة استعادة الصدق المصداقية للتعاون مع المجتمع الدولي اللي بدونه ما رح نقدر نطلع من كبوتنا. بس كمان مصداقية تجاه اللبنانيين يلي إذا ما في مصداقية وتوافق مجتمعي حول البرنامج الفترة المقبلة رح يكون الصعب المضي قدما باتجاه إيجابي. وأنا برأيي يعني أهم شيء أنه نرجع نركز على وقف النزيف، وهيدا بيتم عبر قانون أو واضح للكابيتال كنترول لتوضيح قديش نحن شوي وضعيتنا الحقيقية بمصرف لبنان لنقدر نرجع نقيم مدى الخسائر وكيف الحد منها. يعني بدنا نرجع نعمل هيدا الشغل، لازم نرجع نوضع خطة إصلاح مالي للجم العجز المالي عبر إجراءات ضريبية تعزز العدالة الاجتماعية من جهة وتخفض من الأكلاف الدولة وترشدها ابتداء من ترشيد الدعم أو إعادة النظر بهيكلية المؤسسات وغيرها من الإنفاق لحتى نقدر نحن نخليه فعال أكثر. ففي ورشة عمل مالية للمالية العامة كبيرة، بالتوازي لازم نرجع نحط على الطاولة سيناريوهات لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على أساس خيارات المتاحة لإعادة هيكلة الدين من بعد ما تدهورت المؤشرات الماكرو اقتصادية بشكل أكبر مقارنة بشهر أبريل، وتطوير يعني ضمن هالخطة المالية شبكة أمان اجتماعي لنقدر هالتصحيح المالي اللي بده يجي يكون تأثيره على الطبقات الـ يعني الأكثر هشاشة أقل وقعا. فهذا بالإضافة أكيد ل الإصلاحات المتعلقة بالإصلاحات المؤسساتية والحوكمة. فكل هالعناصر يلي صرنا عم نحكي فيها سنين، يعني من قبل ساد وعيدة بسادر ورجعنا حكينا عنها بالخطة الحكومة المالية، لازم نرجع نحطها على الطاولة، بس بأخذ بعين الاعتبار الواقع المحلي المتغير من بعد انفجار المرفأ والتدهور الحاصل من جهة، والتغير الإقليمي والدولي يلي لح يتأثر فيه بلبنان، إن على صعيد شو عم بيصير بأسعار النفط أو على صعيد التغيرات الجيوسياسية والجيواقتصادية يعني عم بتصير بالمنطقة.
نعم، أنا بختام هذه المداخلة معك ست عليا مبيض بدي أشكرك على هالاستراتيجية الواضحة، وعلى أمل أنه ناخد فيها ونظهر من هالأزمة بأقل خسائر ممكنة ونقدر نكمل. بدي أتمنى لك سنة خير لإليك ولعائلتك وللبنان. شكرا لك كبيرة الاقتصاديين، شكرا لك كبيرة الاقتصاديين لدى مصرف جيفرس انترناشنال الخبيرة عليا أمبيض، أهلا وسهلا فيك. وينضم إلينا الآن بحوار بيروت بنهاية حلقة العام 2020 الخبير الاقتصادي والمصرفي والمالي الأستاذ وليد أبو سليمان. كل عام وأنت بألف خير أستاذ وليد، أهلا وسهلا فيك على لبنان الحر.
كل عام وأنت بألف خير فتريما لألك وللمستمعين جميعا.
أستاذ وليد، كيف تشخص عام الانهيار، عام كورونا والانفجار عام 2020، كيف بتقيم هذا العام وكيف ممكن نطلع من هذا الانهيار، شو هي نصايحك؟
يعني للأسف العام 2020 هو كان بمثابة تكريس وتثبيت الانهيار من قبل المسؤولين اللبنانيين. ليش؟ لأنه صار في تهرب من المسؤولية، صار في تهرب من اتخاذ القرارات، وطبعا سياسة الهروب إلى الأمام أدت إلى تحويل الخسائر، خسائر الاقتصادية والمالية والمصرفية مباشرة للمواطن اللبناني وللمودع اللبناني، حيث أنه هذا تجلى بداية على الودائع، الودائع المصرفية صار في طبعا تقنين بالسحوبات بالعملات الأجنبية، ومن ثم ما عاد في سحب العملات الأجنبية للوصول إلى سقف بالسحوبات بالليرة اللبنانية، وبالطبع ما يسمى بالهيركات المقنع اللي هو وصل اليوم ل70%، بالإضافة طبعا للمواطن اللبناني اللي هي العملة الوطنية فقدت من قيمتها تقريبا 75%، وهذا طبعا عكس على القدرة الشرائية للمواطن اللبناني. ونحن نعرف أنه معظم اللبنانيين يعني أكثر من 80% منهم رواتبهم بالليرة اللبنانية، بالتالي تأكلت القدرة الشرائية وأصبحوا في عنا مثل ما قال تقرير البنك الدولي 55% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر. إذن نصف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتحويل الخسائر للمواطن اللبناني مثل ما قلنا اقتصاديا وماليا ونقديا، بغية عدم تحمل الخسائر بطريقة عادلة أدى إلى هذا الانهيار. واليوم نحن على مشارف طبعا ترشيد الدعم، لأنه وصلنا حالنا للخط الأحمر. إذن هذه هي قراءة الـ 2020، بالإضافة لهالشيء الكورونا، جائحة كورونا طبعا بيأدت إلى تسريع الانهيار، إنما ما كانت هي سبب الانهيار. سبب الانهيار مثل ما قلنا هو عدم القيام بالإصلاحات وأخذ القرارات المرجوة. هلأ شو ممكن نحن نوصل لل 2021؟ شو هي الحلول؟ الحلول التقنية باتت معدومة إذا جاز التعبير. الحل هو سياسي، بداية بتشكيل حكومة ومن ثم إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، حيث أن كل الداعمين الدوليين ورؤساء الدول والمجتمع الدولي قرر أنه الممر الإلزامي لأي مساعدات للبنان بدها تكون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ونحن بنعرف أنه في شروط، وعلى سدة هذه الشروط هي بداية التدقيق الجنائي بمصرف لبنان وبالمؤسسات العامة، من ثم الكابيتال كنترول، وأكيد توحيد سعر الصرف، وطبعا إعادة هيكلة القطاع العام وموضوع الكهرباء ومؤسسة كهرباء لبنان والعجز اللي فيها وقانون المشتريات والإصلاحات اللي كلنا صرنا بنعرفها. بالتالي إذا ما صار في أخذ بهذه الشروط وما صار في تشكيل حكومة، أنا أخشى أنه 2021 يكون أسوأ من 2020.
أستاذ وليد، إذا كان الحكومة تشكلت ببروفايل وجوه اقتصادية أو وجوه اختصاص، وإذا ما في قرار بين أنه الطاقم الموجود المنظومة الموجودة تعمل إصلاح، هل سيقف المجتمع الدولي مع لبنان؟ هل في أمل؟ لأنه دايما بيقولوا لبنان ما بيوقع ورح تضل الطبقة السياسية متمادية.
هيدي مقولة أنه لبنان ما بيوقع، لبنان اليوم وقع. يعني وقت نحن بصير في عنا 55% من اللبنانيين تحت خط الفقر، إذا نحن نعد بلد أصبح عشافير مش الإفلاس إنما عشافير يكون دولة فاشلة، وطبعا بلد فقير صار نسبة للدخل الفرد للناتج المحلي. بالتالي اليوم إذا طبعا ما صار في هذه الإصلاحات، اللي عم بيدفع الثمن هو المواطن اللبناني، وعلى المجتمع الدولي إنه يعرف إنه اليوم نحن منا بديكتاتورية واحدة، إنما نحن في معظم في عنا 5 أو 6 ديكتاتورية اللي هني عم بيتحكموا بالمنظومة وبالأوليغارشية، إن كانت عبر كارتيل المصارف أما كارتيل النفط أما كارتيل الأدوية أما هذه الكارتيلات اللي هي طبعا بتنصف ما يسمى الاقتصاد الحر وبتنصف مقولة أنه لبنان ليبرالي ورأس مالي. إذن اليوم نحن المساعدة بدها تكون دولية، ونحن لبنان ما في يقوم بنفسه. بالتالي للأسف أنا عم أقول أنه إذا ما صار في ضغط دولي ممكن نحن ممكن هذه الأوليغارشية تستشرف أكثر بغية الحفاظ على مصالحها وبغية عدم فتح الدفاتر وعدم ما يسمى المحاسبة والشفافية.
نعم، أنا بدي أتشكرك على وقتك أستاذ وليد أبو سليمان، شكرا على هذا التشخيص والحل، إطار الحل والرؤية اللي عم بتقدمها، وبدي أقول لك ينعاد عليك، كل عام وأنت بألف خير وتكون ال21.
شكرا لك، ودائما متألقة ببرنامجك.
شكرا لك.
طبعا نحن نتأمل أنه سنة جديدة تكون سنة خير بداية على اللبنانيين.
شكرا لك.
ومن ثم على العالم.
شكرا لك. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. في الختام لهالحلقة من عام 2020 بدي أتشكر كل ضيوفي الخبراء اللي كانوا معنا وعطيونا كلها النصايح القيمة، الدكتور إيليا شوعي، دكتور مروان اسكندر، دكتور كمال حمدان، عليا أمبيض، سابين عويس، روي بادارو، دكتور جورج نعمي، دكتور أنيس أبو دياب، ووليد أبو سليمان. شكرا لكم على هذه الرؤية وهذا التقييم. وقبل ما نختم ونودعكم ونقول إن شاء الله نلتقي معكم العام المقبل إذا الله راد، بتمنى من كل قلبي الخير لهالبلد، ويرجع يوقف لبنان من جديد، ويرجع ينهض وطننا من جديد، لأنه الحلم ما بيموت والأمل موجود فينا، بس مطلوب من أهل السلطة مش أكتر من أنهم يفكروا بمحبة وضمير لحماية هالوطن، لا أكتر ولا أقل. وبقول كل عام وكل لبنان، كل لبنان من شماله لجنوبه بألف خير. كانت معكم ريما خداج حمادة، توني سفير، وأيضا تحية لكم الزميل فريدي سابا على مدى هذا العام. نلتقي معكم الخميس المقبل مع العام الجديد. بخاطركم.